محبتي إلى الملوك المجوس في لوحة جنتيلي دا فابريانو. رأينا النجم العظيم حيث كان يسطع بين بقية النجوم ويغطيها، بحيث كادت ألا ترى. وفي رحلة وراء النجم من أجل لقاء الطفل، ها هنا وفي المقدمة. ولكن هذه فقط نهاية القصة، قصة تبدأ من المشرق البعيد، 9 أشهر من السفر. هكذا وصلتنا من الأناجيل. في القسم الأعلى للثلاث أقواس من إطار اللوحة نستطيع أن نتتبع موكب المجوس. في الأعلى من اليسار نلاحظ الحكماء 3 بالملابس الذهبية. في لحظة تأمل للنجم من أعلى الجبل المطل على البحر، وأتساءل، هل من الممكن وبالرغم من تلك الملابس الثمينة حتى أولئك غابوا عن الوعي؟ وغياب اليقين في تلك الرحلة، وبالرغم من روعة المسيرة، كان شعورهم بالوحدة. وإنهم حين وصلوا إلى المكان كان شعورهم بالحنين إلى الوطن. وعند الوصول إلى القدس في إنجيل الطفولة يخبرنا أن المجوس قد أضاعوا النجمة. عندما وصل جميعهم إلى مدينة القدس غاب من أمامهم نور النجم مؤقتا، لذا توقفوا ونصبوا الخيام. وقال العديد من جنود الفرسان بعضهم لبعض، والآن ما العمل؟ وبأي اتجاه يجب أن نسير؟ نحن نتجاهلهم لأن نجما كان أمامنا حتى هذا اليوم، ولكن هنا انصرف عنا وتركنا في عناء. رافقني هواء البحر في رحلتي. غادرت الإسكندرية من مصر لأصل إلى بلدة صغيرة على الساحل الريجوري. كنت في 25 من عمري. وعندما وصلت إلى إيطاليا كل شيء كان جديدا، اللغة جديدة والثقافة والتقاليد. ومن هنا كان يراودني إحساس بالضياع والضعف في مواجهة المجهول والخوف من الهزيمة. الحنين للبلد الذي ولدت فيه كان قد استحوذ على حنين ذاك الشخص الذي كنت عليه. عندما كنت أحيا هناك حياتي وعواطفي وكوني وحدي، بالنسبة لي كان كل شيء كان يجب علي أن أكون قوية بما فيه الكفاية كي لا أحتاج أي شخص. وأدرك حقيقة أن مواجهة كل تيارات الحياة الإيجابية منها أو السلبية يجب عليك أنت حماية عائلتك وأطفالك. ها هم في أعلى القوس الوسط، الحكماء يعبرون ممرا ريفيا خلاب للدخول إلى القدس. الأراضي مزروعة والأشجار مزهرة كأنها رسمت بدقة. أشعر برائحة بلادي ومعانقة الهواء الدافئ. تحولت رحلة الحكماء 3 إلى رحلة صيد غريبة مع الفهود تمتطي ظهور الخيل. وحين لقاء هيرود في قصره سأله الملوك المجوس، أين المولود الجديد ملك اليهود؟ رأينا نجمة ساطعة وأتينا للتعبير عن محبتنا. عند سماع ذلك بقى الملك هيرود مضطربا ومن معه في جميع أنحاء القدس، واجتمع في كل رؤساء الكهنة والكتاب استفسر منهم عن المكان الذي سيولد فيه المسيح. أجابوه في بيت لحم في يهودا، لأن هذا مكتوب بالنبي. بعد ذلك هيرود استدعى الملوك سرا ليخبروه تحديدا عن الوقت الذي ظهر فيه النجم، ثم أرسلهم إلى بيت لحم قائلا: اذهبوا واستفسروا بعناية عن الطفل، وعندما تجدوا أخبروني كيأتي وأعبر له عن محبتي. ربما فكر الملوك المجوس في العثور على الطفل بين الأقوياء، لكنهم كانوا مخطئين. هل هذا ربما بسبب أن النجم اختفى للحظات؟ هل اختفى للحظات عن أبصارهم؟ لقد ذهلت عندما اكتشفت أنه بالنسبة لبعض الباحثين كانت الأقواس الثلاثة لا تمثل فقط رحلة الكهنة الثلاثة، بل أيضا للأمراء المسيحيين الثلاثة الذين انطلقوا لتحرير القدس من العثمانيين في عام 1396. وقبل بضع سنوات، قبل أن يقوم جنتيلي دا فابريانو في القيام بهذه الرائعة الفنية، فإن الأحداث التاريخية في أعين الغرب كان ينبغي أن تؤدي إلى بعث جديد، لكنها كانت دموية. في الأعلى من اليمين يدخل ملوك المجوس أخيرا إلى بيت لحم، ومن ثم النزول إلى المكان الذي تتواجد به مريم، يوسف والطفل. بعد 14 عاما انتقلت أنا وعائلتي إلى فلورنسا. كانت بالنسبة لي كيفية البدء من جديد وفي انطلاقة جديدة. في الأشهر الأولى كان من الصعب علي التنفس، وشعرت كما لقتها السحب. لم أعد أرى السماء، ولم أكن أعرف حينها أن المجيء إلى هنا من شأنه أن يغير حياتي. وها هنا كان النجم الذي رأوه من قبل يظهر، وقد سبقهم حتى أقبل ورسى فوق المكان حيث كان الطفل. وعند رؤية النجم شعروا بفرحة عظيمة، وعندما دخلوا البيت ورأوا الطفل مع مريم أمه انحنوا تعبيرا عن المحبة، ثم فتحوا صناديقهم وقدموا الهدايا من الذهب والبخور. وقد اختتم الملوك الرهبان رحلتهم الطويلة للوصول أمام الطفل، أمام النجم، فهو قريب جدا حتى كاد لمسه. يشرق الآن فوق رأس يوسف. الحكماء الثلاثة القادمين من الشرق يتم تمثيلهم كمراحل الثلاثة لأعمار الإنسان. إنه الأكبر سنا، قد كشف بالفعل عن الرأس وانحنى لتقبيل قدمي يسوع. أما الأوسط يظهر وهو يقوم في إزالة التاج والاستعداد للركوع. أما الأصغر سنا وقد ترجل من على الحصان وترك الخادم ليحل له الحلقات. وفي المراحل المختلفة من حياتهم كانوا جميعا قادرين في الإسهام. التقاليد تقول إن ملوك المجوس هم من المنجمين والحكماء، فالرحلة بالنسبة لهم مصدر للمعرفة والتجدد، كما هو الحال بالنسبة لي. تفهم المجتمع، اللغة، الثقافة أصبح ضرورة ملحة للبدء في معرفة عالم تفكير الناس، وإثبات نفسي في عملي. وعلى مر السنين أصبحت امرأة مستقلة، ومن خلال الكلمة أصبحت شخص أكثر اكتمالاً وأكثر حرية. هذا يعني بالنسبة لي إتقان لغة جديدة. عندما أصبحت مواطنة إيطالية، بدأت بالرحلات إلى أوروبا مع أطفالي، رحلات تختلف عما دفعني إلى المجيء إلى إيطاليا منذ سنوات عديدة. اليوم لم أعد أخيف. كانت رحلة تعني بالنسبة لي اكتساب ثروة جديدة للقاء أشخاص جدد. أيضا جنتيلي دا فابريانو، الفنان الذي رسم هذه اللوحة وهي ثمينة للغاية، قام برحلات على عكس الفنانين الآخرين في عصره الذين فضلوا القعود في المرسم. كان فنانا متجولا منذ شبابه، كان يتنقل باستمرار بين مقاطعة ماركي ولومباردي والبندقية، ثم وصل أخيرا إلى فلورنسا حيث التقى بعالم جديد يصنع الفن، الذي أقبل عليه بعقل حر وفضولي. بينما ظل مخلصا للعالم الذي أتى منه بالرسم على الطراز الغوطي المتأخر. وهكذا على سبيل المثال، إنه يستمتع في المتابعة في المداعبة بالإيجاز في العمق الذي يعبر عنه من خلال الخيول في المقدمة، لكنه في الوقت نفسه يحتفظ بالعديد من وجهات النظر بقدر ما هي الأحداث المروية في الروح في اللوحة، للإسهاب في التفاصيل وكذلك إظهار أسلوبه الزخرفي والهندسي. أما اللون الذهبي وهو أحد العناصر الرئيسية في هذه الرائعة الفنية، حيث أنه استخدامه كان أكثر إظهارا، وهكذا يمضي في النسق من الأعلى إلى الأسفل، ينبثق من العمق الغير واقعي في حواف الإطار، وهي تعود إلى أيقونات العصور الوسطى وإلى تمثيل المحبة، حيث يحل اللون الذهبي محل السماء وصولا إلى المنصة، فتصبح السماء زرقاء، ويقتصر تطبيق اللون الذهبي على أجزاء مناطق الضوء والأنسجة من القماش. الانتقال إلى الجديد والبقاء على نفس الشخص والتمسك بالأصل، هذا ما فعلناه أنا وأولادي الثلاثة في نشأتهم. أحس بالحرية في هذا البلد، لكنهم أيضا أحسوا بصلابة جذورهم. هذه الفترة في الانتقال إلى الجديد مع الإحساس القوي بالأصل كان ثمرة جهدي المستمر معهم، وهو عمل رائع نتاج أعمال صغيرة. في الصباح في بيتنا نستيقظ عند الفجر والجميع يصلي في صمت، كذلك في وضعيات الملوك المجوس وسان جوزيف أسمع صدى هذه الصلاة، بدءا من جوزيف الذي يقف على مقربة من القلب، بسم الله الرحمن الرحيم، يد يسوع على رأس الملك المجوسي العجوز، تبعث بي شعورا بالأمان والطمأنينة المنبثقة من الإيمان. في القرآن الكريم هناك آية تقرأ: وقل رب زدني علما. في الأيام الأولى في إيطاليا لم يكن الدعاء كافي لتهدئة قلقي وللتخفيف من وحدتي، وساقني العلم إلى دعاء أكثر ونضجا أكثر وأكثر وعيا. وفي الحديث عن الدعاء فإنني أدرك وكما في اللوحة أن هناك وحدة كبيرة يغلب عليها اللون الذهبي، إن إدخال أجزاء بارزة يضفي شعورا في الأبعاد الثلاثة للمشهد تماما، كما أن استخدام أوراق الذهب مهم لكي يجعل ثراء الأقمشة واقعيا. جنتيلي دافابريانو يولد عناية خاصة للذوق وأسلوب عصري، ربما يرجع ذلك إلى ما طلبه من نفس بالاستروتسي، رجل ثري فلورنسي وكذلك الرجل المثقف الذي كلف بهذا العمل. يجمع الله جميع الكائنات الحية على الرغم من الاختلافات الخارجية، لأننا في الأساس نتشابه. بالنسبة لي شخصيا فإن التقرب من الدين يثريني أكثر فأكثر، لأنه في عالم أشعر به دوما أنه فاسد وغير إنساني، إن حضور الله يمنحني الأمل في المضي قدما. مجدي. على المستوى الأكثر رمزية والذي تأثرت به بشكل خاص هو اللون الذهبي الذي يشير إلى النور الإلهي ويحدد الفضاء المقدس. حضور الله يبعث لي الانسجام حتى عند وجود التنوع. يجمع الله جميع الكائنات الحية على الرغم من الاختلافات الخارجية، لأننا في الأساس نتشابه. بالنسبة لي شخصيا فإن التقرب من ديني يثريني أكثر فأكثر، لأنني في عالم أشعر به دوما بأنه عالم متحرر، إن حضور الله يمنحني الأمل في المضي قدما. الثراء الحقيقي لا يكمن في القيمة المادية للذهب، ولكن في الإيمان وبالمعرفة والتنقل. اللون الذهبي يبعث علي الانسجام بين المتنوعات. في عالم الفنان جنتيلي هناك تنوعات كثيرة. في هذا العالم الفلورنسي حيث يقوم جنتيلي دافابريانو بإدراج صور دقيقة للغاية، كالنباتات والحيوانات خلال رحلاته في البيئة اللومباردية، الغزال في لحظة الهروب، القرود، الفهود تمتطي أعلى الخيل أثناء الصيد، طائر يهاجمه طائر جاربة، والكلاب والخيول في المقدمة. وفي تنوع الطبيعة تضاف تلك الأشكال من الملابس، الملابس العتيقة لمريم ويوسف إلى تلك الملابس لملوك المجوس والفرسان، وهي معاصرة بالنسبة إلى الفنان، كما في الامرأتين اللتان تظهران خيف ماريا، وفي الحشود وراء الملوك دون تجاهل غابة من القبعات والعمائم أو الأحرف العربية الموجودة في هالة مريم ويوسف وكذلك على حقيبة الكتف لراعي الخيل وهو يحمل سيف أحد المجوس. أما الأكثر إثارة للدهشة في هذا التنوع هو الهجوم والإيماءات والتعابير لهؤلاء الرجال. أحدهم يوجه النظر إلينا وهو بلستروتسي بعد بضع سنوات من تكليف هذا العمل. كان عليه مغادرة فلورنسا والذهاب إلى المنفى في بادوفا، ولكنه تمكن بعد ذلك من نشر العلوم والجمال مع الفنانين والكتاب في مدن فينيتو أيضا، فهي رحلة من رحلاته. وعلى الرغم عندما قام جنتيلي في عام 1423 تصويره لم يكن على معرفة ماذا تخبئ الحياة له. الملوك المجوس يلقوا الحذر في منامهم في عدم العودة إلى هيرود، وهكذا من طريق آخر عادوا إلى بلادهم. الملوك المجوس يعودون للوطن من طريق آخر لأن حياتهم قد تغيرت. رواية زينب قبيل.